الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله. وحياكم الله ومرحبا وأهلا في هذا البيت من بيوت الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عنوان درسنا لهذه الليلة إن شاء الله: ماذا ينقصنا؟ ولقد تأملت في النواقص التي تنقصنا نحن المسلمين، وفكرت في هذا العنوان، فرأيت أن الذي ينقصنا من كثرته لا يحصى، وأنه لعل الأجدى أن نفكر فيما يوجد عندنا فهو أسهل في الحصر، وأما ما ينقص فيصعب حصره من كثرته. ولكن من باب المحاسبة لأنفسنا، تعالوا نفكر في شيء مما ينقصنا لنحاول الاستدراك وتحصيل بعض المطلوب. وقد قال الله تعالى: اتقوا الله وانظر نفسا ما قدمت لغد. ماذا ينقصنا؟ اول ما يخطر بالبال مما ينقصنا ايها الاخوه، تحقيق الاخلاص لله عز وجل. مساله الاخلاص، الاخلاص مساله المسائل واصل الاصول. الاخلاص الذي اذا حصله الانسان المسلم صلح حاله في كل شيء. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: يتعين على أهل العلم من المتعلمين والمعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله تعالى بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها نفعا، ويتفقد هذا الأصل النافع في كل دقيق من أمورهم الجليل. فإن درسوا أو جارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم، كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم ليصير اشتغالهم. كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم ليصير اشتغالهم كله قوة وطاعة وسيرا إلى الله وإلى كرامته، وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أخرجه مسلم. فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق عليه، ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق. ما خاف عذاب الله الا مؤمن ولا امن عذاب الله الا منافق. هذا بعض ما ورد عن السلف مما يدفعنا الى الحرص على الاخلاص ومجاهده النفس في سبيل وصوله. وهنا ياتي السؤال المهم: ما الطريق الى الاخلاص؟ كيف نحصل الاخلاص؟ هذا السؤال يجيبنا عليه العلامه ابن القيم رحمه الله، فيقول: لا يجتمع الاخلاص في القلب ومحبه المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والماء والضب والحوت. أين مسكن الضب؟ في الصحراء. وأين يكون الحوت؟ في الماء. فلا يجتمع الإخلاص ومحبة الثناء والمدح إلا كما يجتمع الضب والحوت والماء والنار. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقدر على الطمع أولا تذبحه بسكين اليأس. عليك بالإياس مما في أيدي الناس ولا ترجو على عملك الصالح شيئا دنيويا. اقطع الطمع بالدنيا بسكين اليأس وأقبل على المدح والثناء فازهد فيها جهد عشاق الدنيا في الآخرة. عشاق الدنيا كيف يجهدون في الآخرة؟ كثيرا. فازهد في المدح كذلك. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وهو بيد الله وحده لا يملكه غيره، ولا يؤتي العبد منها شيئا، ولا يؤتي العبد منها إلا ما أراد. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويضر ذمه إلا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام إن مدحي زين وإن ذمي خين، فقال ذلك الله عز وجل الذي مدحه زين وذمه إذا مدح أحدا عز وجل كان زينا، وإذا ذم أحدا عز وجل إذا ذم أحدا كان شينا على هذا المذموم. فاذهب في مدح من لا يزينك مدحه وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشيء في ذمه، ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ما هي العلامات التي يعرف بها العبد أنه مخلص؟ إذا كان يراقب الله في أعماله ويحتسب الأجر في أفعاله وأقواله ويعمل بعلمه وينصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويصنع البدعة ويحلي باطله ويزكي نفسه ويحس بقربه من الله وأن قلبه منير، فعند ذلك هو من المخلصين. وكان الصالحون يدخرون أعمالا لآخرتهم، أعمال معينة عظيمة يقومون بها لآخرتهم. فيقول ابن كثير رحمه الله عن السلطان عيسى بن العادل أبي بكر بن أيوب ملك دمشق والشام، يقول لما توفي أبوه كان شجاعا باسلا عالما فاضلا. هذا الرجل تولى بعد أبيه وكان شجاعا باسلا عالما فاضلا، اشتغل في الفقه على مذهب أبي حنيفة وفي اللغة والنحو على التاج الكندي، وكان قد أمر أن يجمع له كتاب في اللغة يشمل الصحاح الجوهري والجمهر لابن دريد والتهذيب للأزهري، وأمر أن يرتب له مسند الإمام أحمد، وكان يحب العلماء ويكرمهم ويجتهد في متابعة الخير، ويقول أنا على عقيدة الطحاوي، وأوصى عند وفاته أن لا يكفن إلا في البياض وأن يلحد له ولا يبنى عليه. وكان يقول واقعة دمياط ادخرها عند الله تعالى، واقعة دمياط ادخرها عند الله تعالى وأرجو أن يرحمني بها، يعني أنه أبلى بها بلاء حسنا رحمه الله تعالى، وقد جمع له بين الشجاعة والبراعة والعلم ومحبة أهله. فالإنسان يا أخوان كل واحد منا يحاول أن يعمل أعمالا صالحة يدخرها عند الله، هذه لآخرته، هذه ليوم العطش الأكبر، هذه ليوم الخوف الأعظم، يعمل الصالحات ويدخرها للآخرة. اعمل وخبئ وادخر لذلك اليوم. أي شيء ينقصنا أيضا بعد الإخلاص؟ ينقصنا أيها الإخوة القدوات. القدوات، نحن في قحط في القدوات، إلا من رحم الله فوفقه لقدوات. إن إبراهيم كان أمة يؤتم به، قال الله تعالى واجعلنا للمتقين إماما. ما طلبوا ذلك للشهرة، وإنما طلبوه ليحصل لهم أجر الاقتداء. لماذا يريدون أن يكونوا أئمة يقتدى بهم؟ واجعلنا للمتقين إماما، لكي يحصل لهم الأجر بالاقتداء. من دل على هدى كان له من الأجور مثل أجر من تبعه. وموقع القدوة خطير ومهم، ولذلك فإن الإنسان إذا صار يقتدى به لا بد أن يلاحظ أعماله ويحاسب نفسه على تصرفاته أكثر من أن يكون شخصا عاديا. ولذلك أهل القدوة الحقيقيين لا يكاد يوجد عليهم مطعن. عن مشروب أن امرأة جاءت إلى ابن مسعود فقالت أنبئت أنك تنهى عن الواصلة التي تصل الشعر، قال نعم. فقالت أي شيء تجده في كتاب الله أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أجده في كتاب الله وسمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله لقد تفصحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول. قال فهل وجدت فيه، يعني في القرآن، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة، نهى عن النامصة والواشرة، والواصلة والواشمة، نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من دائم. قالت المرأة فلعله في بعض نسائك، لعل بعض نسائك يفعل هذا، سمعنا أن زوجتك تفعل شيئا منه. قال لها ادخلي، ادخلي البيت وانظري إلى نسائي في البيت، ادخلي. فدخلت ثم خرج أن لا يجيب إلى موضع فيه شيء مما ذكر، يعني من المنكرات في الأعراس أو غيرها، فإن ذلك قدح في خيره وصلاحه وعلمه، لأنه يجب عليه تغيير ذلك. وإن كان هذا في حق الناس كلهم ممنوعا المنكر في النكاح وغيره، لكن في حق العدل آكد، لأنه إذا حضر شأن من هذا وما شاكله ترتبت عليه مفسدتان عظيمتان، إحداهما وهي أشدها سقوط عدالته، والثانية إذا حضرت مناسبة فيها منكر يترتب أمران: أولا سقوط العدالة ولا تقبل الشهادة، لأن الإنسان جاء إلى منكر وجلس وجلوسه حرام فهو مجاهد بجلوسه في المنكر وجلوسه منكر. والثانية، المصيبة الثانية، أنه قدوة فيقع العوام بسبب تعاطيه ذلك في اعتقاد جوازه بالشرع، فيكون ذلك سببا للإحداث في الدين. فإذا موقع القدوة مهم. إذا جعلك الله يا أخي قدوة، إماما، مدرسا، أي مكان أنت فيه قدوة، حتى لو كنت أبا لأولادك أنت قدوة في البيت، فاحرص كل الحرص أن تعطي القدوة حقها، فلا تفعل منكرا ولا تأتيه ولا تجلس في مكانه. لماذا قيل في الصلاة على المجاهر في المعصية المصر عليها أن أهل العلم والفضل لا يصلون عليه؟ لو جيء برجل معروف بشرب الخمر، مات منتحرا، مات بالمخدرات، جيء به الى شيخ امام معروف او عالم او داعية مشهور، فينبغي ان لا يصلي عليه ويقول صلوا على صاحبكم. لماذا؟ موقع القدوة، موقع القدوة. نحن ايها الاخوة ينقصنا قدوات وينقصنا تحقيق موقع القدوة. قال الليث بن سعد: كنت للمدينة مع الحجاج وهي كثيرة الشرقين، يعني الجبل من كثرة الدواب، دواب الحجاج، فكنت ألبس خفين، خف على خف، خفين واحد فوق الآخر، فإذا بلغت باب المسجد نزعت أحدهما ودخلت. فقال يحيى بن سعيد الأنصاري: لا تفعل هذا، فإنك إمام منظور إليك، إنك إمام منظور إليك، يريد لبس خف على خف على مسألة بسيطة. قال: انتبه يا ليث، أنت إمام ينظر إليك. وفي مجلس البخاري رحمه الله رفع إنسان من لحيته قزاة وطرحها في الأرض في المسجد. قال الراوي: فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس، فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القزاة من الأرض فأدخلها في كمه بالجيد، فلما خرج من المسجد أخرجها وطرحها في الأرض، فكأنه صان المسجد عما تصان عنه اللحية. فكان أبو عبد الله محط الأنظار، قدوة، ولذلك نقلت القصة. وكان هناك من يراقب الإنسان لأن هؤلاء أئمة، والإنسان إذا خالط القدوات يتعلم ويستفيد. ولذلك يقول أبو عبيد القاسم بن سلمان رحمه الله: زرت أحمد بن حنبل فلما دخلت عليه بيته قام فاعتنقني وأجلسني في صدر المجلس، فقلت: يا أبا عبد الله، أليس يقال صاحب البيت أو المجلس أحق بصدر بيته أو مجلسه؟ قال: نعم نعم هو أحق، لكن يبعد ويبعد من يريد، وأنا أردت أن أؤثرك فأقعدتك. فقلت في نفسي: خذ إليك أبا عبيد فائدة. ثم قلت: يا أبا عبد الله، لو كنت آتيك على حق ما تستحق لأتيتك كل يوم. فقال: لا تقل ذلك، فإن لي إخوانا ما ألقاهم في كل سنة إلا مرة، أنا أوثق في مودتهم ممن ألقاه كل يوم، مع أني ما أراهم في كل سنة مرة لبعد البلدان ونحو ذلك والانشغالات، لكن أنا أحبهم من بعض الناس الذين أراهم يومين، ذلك الغائب أحب منه. قلت: هذه أخرى يا أبا عبيد، لا يلزم أن يكون من لا يرى باستمرار مكروها أو أقل محبة، يحب الإنسان من بعد بالانشغال والابتعاد المسافر. فلما أردت القيام قام معي، قلت: لا تفعل يا أبا عبد الله. قال: فقال قال الشعبي: من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار ويؤخذ بركابه. قلت: يا أبا عبد الله، من عن الشعبي؟ قال ابن أبي زائدة عن مجالب عن الشعبي. قلت: يا أبا عبيد، هذه الثالثة. نحن يا أخوان ننقصنا الآن نقصا حادا جدا، وجود القدوات، وجود القدوات في المدرسين والمدرسات. مدرس في سيارة خلف سور المدرسة يدخن والطلاب في الطابور وأخلاقه شرسة، ومدرسة تقول: كعب العالي ممنوع يا بنات، واللباس لابد أن يكون محتشما، وهي كعب حذائها هذا ارتفاعه والفتحة في تنورها هذا طولها. أب مقصر في الصلاة ويريد أولاده أن يصلوا، ويتفرج على التلفزيون ويريد من الأولاد الامتناع. كيف سيحدث هذا؟ عندنا نقص حاد ينقصنا نقصا شديدا، وجود الدعاة، وجود أهل العلم، وجود مفاتيح الخير في الناس. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. رواه ابن ماجه رحمه الله، صححه الألباني، نفس الله عنه وشفاه. إن من الناس مفاتيح للخير، المفتاح آلة فتح الباب المعروفة، والمقصود أن الله أجرى على أيدي هؤلاء العباد مفاتيح للخير، أجرى على أيديهم فتح أبواب الخير للناس، يفتحون للناس باب علم، باب صلاح، باب هداية، حتى كأنه صار مفاتيح، كأن المفاتيح وضعت في أيديهم، فيقال هذا جعل الله المفاتيح الخير على يديه. أثنى النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقال طوبى، طوبى لذلك. فمن الناس يا أخوان من يشتغلون بالخير ويشغلون غيرهم بالخير، يعمل حلقة فيأتي أصحابه إليها يشتغلون، يعمل مشروعا خيريا فيشترك فيه الناس فينتفع آخرون، وينتفعون هم وينتفع هو بالدرجة الأولى، وهكذا يمشي في إصلاح بين الخلق فيحصل الصلح وترجع المياه إلى مجاريها، ويرجع الوئام حبل المودة يتصل، وينصل أحوال الأسرة أو أحوال الشركاء المختلفين، فهذا إنسان من مفاتيح الخير. في وضعنا الذي نعيش فيه نحتاج حاجة ماسة إلى مفاتيح الخير هؤلاء. لو قل أهل الخير في المجتمع فإننا على خطر عظيم. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن بشر قال: لقد سمعت حديثا منذ زمان. ما هو؟ يقول: إذا كنت في قوم 20 رجلا، إذا كنت في قوم 20 رجلا أو أقل أو أكثر، فتصفحت في وجوههم فلم تر فيها فيهم رجل يهاب في الله، فاعلم أن الأمر قد رح. إذا صرت في مكان، في شركة، في مكتب، في مدرسة، فنظرت في 20 رجلا حولك لم تر فيهم واحدا يهاب لله، فاعلم أن الأمر قد رقى، وأن المسألة صارت، وأن أمر الدين صار رقيقا ليس متينا. نحتاج إلى دعاء، ينقصنا دعاء. لماذا؟ لأننا أيها الأخوة في حال بئيس، الناس يعيشون في أزمة في العقيدة، وأزمة أخلاق، وأزمة علاقات اجتماعية، فيهم شرك، فيهم بدعة، فيهم معاصي، فيهم موبقات، تفكك أسري، تناحر، عصبية، كيد، سحر، عين، من كل الجهات إذا جئت تنظر وجدت شرا كبيرا. ما الذي يحيي الامر؟ وجود الدعاة الى الله عز وجل الامرين بالمعروف والنهي عنه. ونحن نعلم ان مهمه التغيير مهمه شاقه وصعبه. ماذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما تولى المهمه العظيمه وشعر بحجم المسؤوليه والخلافه تولاها على المسلمين؟ قال معنى تلك العبارة: إني أعالج أمرا، أكافح وأناظم وأصارع وأبذل الجهد، إني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، قد شد عليه الصغير وهرم عليه الكبير، وهاجر عليه الأعراب وفصح عليه الأعجمي، حتى حسبه الناس دينا لا يرون الحق غيره. تعودوا على منكرات وأخطاء، شبوا عليها ونشأوا حتى صاروا يرونها حقا. وأنا جئت أريد أن أغير، إني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله. ابتداء من الشرك الموجود في عصرنا بين المسلمين الذين يسألون غير الله ويطلبون من أصحاب القبور قضاء الحوائج. ذهب موحد فاضل إلى أحد شيوخ الصوفية فقال له: دعاء غير الله حرام وشرك، إذا سألت أسأل الله، بدلا من أن تقول يا عبد الله وتنادي الميت، بدلا من أن تقول يا عبد الله قل يا الله. قال الله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. قال: يا ابني هذه آية وهابية اشمك فيها. وذهب أحد الأفاضل إلى شيخ من هؤلاء فقال له: إن الاستغاثة بالأموات حرام وشرك، والأدلة من القرآن والسنة كذا كذا. فقال ذلك القائل: بس أنت عندك أدلة، أنا عندي أدلة. قال: وما هو دليلك؟ قال: عمتي تقول يا شيخ سعد. شوف الدليل، عمتي تقول يا شيخ سعد، يعني تنادي الولي سعد تستغيث به، فهذا الدليل. فإذا ذهبت، انظر يا أخي، واقع الأمة فيما أصابها من الشرك الأكبر فضلا عن الشرك الأصغر لوجدت ذلك منتشرا معشعشا. وإذا نظرت في قضية البدع لوجدت أمورا لا يحصيها إلا الله. وعلى مستوى التفكك الأسري، طلاق، مهاجرات، حكومات، قضايا، تشرد أولاد، عدد كبير من حالات الانحراف في الفتيات وفي الأولاد الذكور أيضا في البيوت المفككة. أبوها طلق أمها، انتقلت إلى بيت جدتها، الرقيب ضعيف من حرفة الأم. طلق أبوها أمها، عاشت في بيت زوج أمها، ليست بتلك الرعاية، انحرفت الأم. انتقلت إلى بيت خالها، حصلت السوء. وهكذا التفكك يولد الفجور. وعلى مستوى الانحدار الاخلاقي، افلام، قنوات، وفحش الاطباق الفضائيه، وناس تستاجر شقه مفروشه بخمسين ريال في الليله الى الصباح ليسهروا على القنوات التافهه التي تاتي بها اجهزه مركبه على السحور الفضائيه، واشتراكات في القنوات ومواقع على شبكه نفيس العنكبوت الانترنت، وديسكات كمبيوتر متداوله بايدي المراهقين في المدارس المحمله بالاشياء القذره حتى في شهر رمضان، وبريد الكتروني يرسل الفحش، واشياء منتشره انتشار النار في الاسماء. ما الذي يصلح هذا الحال؟ قيام دعوه بقوه اصلاح الخلق، دعوتهم الى الله، ترقيق قلوبهم، تذكيرهم ووعظهم. وترى التشبه بالكفار امرا منتشرا متفشيا قد يصيب البعض بالياس. دخلت مدرسة من الداعيات على مسرح المدرسة لإلقاء كلمة في الطالبات، فهالها وأصابها بالإحباط أن كل ما رأت بعينها كان أحمر اللون. الطالبة التي ليس مع وردة حمراء، مع شال أحمر أو قفاز أحمر أو شنطة حمراء أو منديل أحمر، لماذا؟ هذا عيد الحب، فالنتاين، انتهت الورود الحمراء من المحلات في ليلة. مصيبة ثالثة، بنات متوشطة يقلدون الكفار بعيد الحب. انتشال الوضع، هذه انتشال هؤلاء واصلاح الاوضاع بحاجه ماسه الى دعاء. الوضع احتاج الى حركه في الدعوه الى الله، اصلاح المجتمع، اصلاح الخلق، بذل الجهد في هذا. ما اسهل الهدم وما اصعب البناء. والإنسان الداعية يأخذ أجر من اتبعه على الهدى الذي يدعو إليه إلى يوم القيامة، ولو تسلسل الناس الذين تعلموا كل واحد من الآخر. ثم الداعية من فضله قد يمكن شخصا أفضل منه، ممكن داعي يدعو واحد، هذا الواحد يتفوق على الداعية مستقبلا بالعلم والقدرات والإمكانات في نصرة الدين، ولكن ذلك الأول مع أنه أقل في الإمكانات، لكنه لما أنتج هذا وهذا وهذا فيكون له شيء عظيم من الأجر. فيقول أبو سليمان الدراني: اختلفت إلى مجلس قاف واعظ فأثر كلامه في قلبي، فلما قمت لم يبق في قلبي منه شيء، فعدت إليه ثانية فأثر كلامه في قلبي بعدما قمت وفي الطريق، ثم عدت إليه الثالثة فأثر كلامه في قلبي حتى رجعت إلى منزلي فكسرت آلات المخالفة، عود، طنبور، ربابة، مزمار، طبل، والآن الشاشات والأفلام. واحد من الشباب حضر جنازة عظيمة لامرأة محسوبة من الصالحين، فلما رأى كثرة الناس استعرض من منظر الجنازة وهو رايح إلى المقبرة، أخذ أجهزة الغنام من السيارة كلها في الشارع. فالإنسان قد يتأثر فعلا ويبتعد في لحظات. يقول أبو سليمان: أول مرة التأثير ضعيف، ثاني مرة التأثير في الشارع حصل، ثالث مرة رجعت إلى منزلي فكسرت آلات المخالفات ولزمت الطريق المستقيم. فحكيت هذه الحكاية لك بن معاذ بعد السنين، لما صار أبو سليمان هذا رجلا مشهورا معروفا بالزهد والورع والعباده والذكر. قال ابو يحيى: عصفور اصطاد تركيا. يبدو ان التركي هذا نوع نادر ونفيس من الطيور. فقال: عصفور اصطاد تركيا، يعني يقول سبحان الله هذا القاص مثل العصفور، لكن اصطاد لنا من هذا الشخص العظيم. فالداعيه له فضل وأجر، فليحرص الدعاة على دعوة الخلق وإنتاج الصالحين، لأنه إذا بثوا في المجتمع حصل نفع كبير. وينقصنا فيما ينقصنا أيها الإخوة الثبات، لأن الإنسان قد يهتدي، قد يهتدي من داعية، قد يهتدي من شريط يسمعه من محاضرة، قد يهتدي من موت قريب، قد يهتدي من منام يراه، قد يهتدي من مرض يمرض به ويحادث ويرى الموت بعينه ويقول: نجوت الآن، المرة القادمة لعلي لا أنجو. فيهتدي، لكن يحتاج إلى الثبات على الهداية. ولذلك نقول: اهدنا الصراط المستقيم، ونكررها في الفاتحة مرارا: جدنا هداية وثبتنا على الصراط المستقيم. فلماذا نكرر؟ ما معنى التكرار؟ طلب المزيد وطلب الثبات والدوام. والثبات مهم يا أخوان، لأن وضع المجتمعات الحالية التي يعيش فيها المسلمون وفيها من أنواع الفتن والمغريات التي نستوي بنارها يوميا، وشبهات وشهوات تبث بسببها، صار الدين غريبا، وصار فعلا مثلا طلق مثلا عجيب، القابض على الدين كالقابض على الجنة. وحاجتنا اليوم للثبات على الدين أشد من حاجة الناس المسلمين في العصور الأولى، لما كان المجتمع نظيفا وكانت الدنيا عامرة بذكر الله، ويندر أن ترى منكرا عاما في الشوارع لقلة من يرتكب المنكر وكثرة من ينكر. فلما انعكست الامور في ندره الاخوان وضعف المعين وقله الناصر وفساد الزمان، صرنا نرى كثره حوادث رده وانفكاك ونكوص على الاعقاب، حتى من بعض الذين كانوا يشار اليهم، مما يحمل المسلم على الخوف من امثال تلك المصائر ويتلمس الثبات. الثبات مسألة متعلقة بالقلب. إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة تقلبها الريح ظهرا لظهر وظهرا لظهر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من هو هذا؟ من هو الداعي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الأمة إيمانا وثباتا على الدين، فما بالنا نحن؟ ثم إن الثبات هذا له أحباب، منها أناس يوفقهم الله أن يكونوا عناصر مثبتة لغيره. خذوا هذا المثل من أهل الزواج، من أهل الأحساب. لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي فأسلم، وأسلم على يديه قومه وأقام فيهم الإسلام والعدل، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام توفي المنذر بعده بقليل. فلما مات المنذر ارتد أهل البحرين، ارتدوا، وقال قائلهم: لو كان محمد نبيا ما مات، ولم يبق بها في الأحساء كلها على الثبات، هذا كلام من جهير، ولم يبق بها بلد على الثبات سوى قرية يقال لها زواتا، كانت أول قرية أقامت الجمعة من أهل الرزة، كما ثبت ذلك في البخاري عن ابن عباس. أهل زواتا حاصرهم المرتدون وضيقوا عليهم حتى منعوا عنهم الأخوات، فجاعوا جوعا شديدا حتى فرج الله. وقال رجل منهم من أهل زواتا المسلمين الثابتين محاصرين وقد اشتد عليه الجوع: ألا أبلغ أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعين، فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جواتا محصرين، كأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس يعشي الناظرين، توكلنا على الرحمن إنا وجدنا الصبر للمتوكلين. ما لنا إلا الصبر والقتل فينا والجوع وحصار. يقول الكثير رحمه الله: وقد قام فيهم رجل من أشرافهم وهو الجارود بن المعلى، وكان ممن هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، وقد جمعهم فقال: يا معشر عبد القيس، إني سائلكم عن أمر فأخبروني. الحصار الشدة خطب بهم: إني سائلكم عن أمر فأخبروني، إن علمتموه ولا تجيبوني إن لم تعلموه. فقالوا: سل. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قد ارتد من حوله، قام خطيبا قال: أتعلمون أنه كان لله أنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم، في أنبياء قبله. قال: تعلمونه أو ترونه؟ الشيء هذا علمتموه أو رأيتم الأنبياء؟ قالوا: نعلمه علم. قال: فما فعلوا؟ قالوا: ماتوا. قال: فإن محمدا صلى الله عليه وسلم مات كما ماتوا، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا: ونحن أيضا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأنت أفضلنا وسيدنا، وثبتوا على إسلامهم وتركوا بقية الناس فيما هم فيه. وبعث الصديق رضي الله عنه العلاء بن الحضرمي، وحصل بعد ذلك ما حصل من رجوع الناس إلى الإسلام. إذن في موقف الشدة واحد ينقذ الموقف، يثبت الناس. قالوا: هؤلاء لو كان محمد النبي ما مات، فقام فقال هذه الكلمة فثبت الله به. فإذا مما يلتفت أيها الإخوة في تحصيل الثبات التربية. تنقصنا التربية، فقد يوجد شيء من العلم وشيء من الإيمان وشيء من الهداية، لكن ليس المعدن مشغولا كما ينبغي. فينا نواقص، فينا خروق، فينا عيوب، فينا ضعف. المسألة تابد لها من بناء. ما يصمد في وجه هذه الظروف القاسية إلا البنيان الثابت، والبنيان الثابت لا يمكن أن يتم إلا بالتربية العلمية الواعية المدرجة الإيمانية التي تقي الضمير بالخوف من الله والرجاء والثواب والمحبة له المنافية للجفاف والقسوة، التربية العلمية القائمة على الدليل الصحيح المنافية للتقليد والتبعية والذميمة، التربية الواعية التي تعرف سبيل المجرمين وخطط أعداء الإسلام وتحيط بالواقع علما وبالأحداث فهما وتقويما، وهي التربية المتدرجة التي تسير بالمسلم شيئا فشيئا إلى كماله. كان الصحابة يتلقون ألوان التربية والتثبيت من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ثبتت حتى في الظروف الصعبة القاسية في مكة مع الشدة والحصار، كان أحدهم يضرب حتى لا يستطيع أن يستوي قاعدة من الضرب، وحتى يأكل الجعلان. عن خباب بن أرس قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوشد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستوصل لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يعني لا ترى ما نحن فيه من الشدة؟ فجلس محمر الوجه، فقال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصد ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف الله، لا يخاف إلا الله أو الذئب على بانه ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، كل واحد مربوط على بطن حجر من الجوع، حصار شدة، ربطنا على بطوننا الحجر من الجوع، رفعنا جينا نشتكي، رفعنا عن بطوننا كل واحد في حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. وهكذا كان الثبات والتربية. والحجر كان يوضع في وقت الجوع والمخمصة ألواح من الحجارة تشد على البطن حتى يعتدل الظهر وتبرد حرارة الجوع وتضغط على المعدة حتى لا يحس الإنسان بخلول، يستعينون به على وجهة النجاة. مما ينقصنا أيها الإخوة فيما ينقصنا العلم الشرعي، العلم الشرعي. قبل أيام سألني شخص أن أمه تصلي المغرب 4 ركعات ولا تقرأ الفاتحة إلا في الركعة الأولى، وهذا يقول أنه مسح على جوربيه 4 سنوات بغير طهارة، يعني لو نقض الوضوء يمسح الجوربين ولو لبسها على غير طهارة. يقول: ما كنت أدري أنه لا بد من طهارة للبس الجوربين. وهذا الذي تجلس بجانبه فيقرأ لك الصابرين والصادقين والقانتين والمنافقين والمستغفرين للأسحار. يا أخي، يعني ذلك الرجل الذي قرأ زمان ذلك الكتاب لا زيت فيه، يعني تقول ما في نقص كان في المصحف، الآن منقط ومشكون شو الأخطاء. ويقول لك بعد من بعض من ذلك يطلب علم: هذا قرأناه في كتاب المحني والمغني، سبحان المحلى لابن حزم والمغني يغنيك، المغني صار المغني روض المربع، المربع صار المربع. وهذا يقول: من هو الإمام مقيدة الذي يكثر الشنقيط النقل عنه؟ الإمام مقيدة من هو؟ قال: وين الإمام مقيدة؟ الشنقيط يقول له أبو البيان: قال مقيده عبد الله عنه، مقيده يعني الذي كتب الكتاب، يقول هذا مقيدة الشنقيط يكثر النقل عنه. من هو الإمام الباقون؟ كل شيء قراء الباقون، قراء الباقون، باقون يعني باقي 7، باقي الكراب 7، واحد في رسالة ماجستير يقول في تعريف تحقيق مخطوطة، يقول في التعريف بفعل المخطوطة: ويبدو أن أباه كان عالما بالقراءات. ويبدو أن أباه يعني أبو المصنف كان عالما بالقراءات، فإنه كثيرا ما يقول في كتابه: وقرأ أبي وقرأ أبي، وهي قرأ أبي قرأ أبي. وهذا استنبط أن أبا المصنف كان عالما بالقراءة. هذا باحث ما بالسير. فيقول: الجهل صار في هذه الأمة متبشيا عجيبا مؤلما في حالات مضحكة، أمور من الأساسيات أساسات تختزل، ثم يمارس علينا غزو فكري في القنوات الفضائية شرير جدا جدا يهز الثوابت في نفوس العامة. انتبهوا معي، يهز الثوابت في نفوس العامة. مثلا استقر في نفوس العامة الربا حرام، يعني 1100 حرام، فصار الكلام يدور الآن. وفجع بعض العامة فعلا تخلخل عندهم قضية أن الربا حرام. بعد الثوابت الأسر، مثلا تعدد الزوجات، من الهجوم على هذا المبدأ بدأ بعض العامة يقول: نعم إهلي والنساء وبعض النساء وغير ذلك. إذن ما دامت الثوابت تهتز، معنى ذلك أن هناك خلل كبير في العلم ضاع عند بعض الناس. ثم نحتاج بعد قضية التعلم العمل بالعلم. أجود عند كثير من الملتزمين بالدين الطراز من العلم، لكن بكم يعملون منها؟ مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا يستقبله في سبيل الله، موقوف عن ابي هريره. قال حفص بن حميد: دخلت على داود الطائي اساله عن مساله اشكلت وكانت كريما، فقال: ارايت المحارب اذا اراد ان يلقى الحرب اليس يجمع الالته؟ طبعا. قال: فإذا أثنى عمره في الآلة فمتى يحارب؟ إذا أثنى عمره في الآلة فمتى يحارب؟ والعلم ليس يقول فإذا أثنى عمره في الآلة فمتى يحارب؟ واحد يجمع ثم لا يستعمل. والعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد عملا وحسن تبصر، حيان عندي من لم يحتفل عملا به وصلاة من لم يقبل. صلاة غير طهارة مثلها مثل هذا العلم الذي لا يعمل به. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة. حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا يستقرؤون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل. فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. يقول أبو عبد الرحمن السلمي، يقول ابن جوزي رحمه الله: وجدت رأي النفس في العلم حسنا، يعني النفس مقبلة على التعلم فهي تقدمه على كل شيء، وتفضل ساعة التشاغل به على ساعات النواقض. غير أني رأيت كثيرا ممن شغلته النوافل عن العلم فضل، ولكن في المقابل علم بدون تطبيق ولا ممارسة. قال: رأيت نفسي واقفة مع صورة التشاغل بالعلم فخشت بها، فما الذي أفاد في العلم؟ أين الخوف؟ أين التعلق؟ أين الحذر؟ أما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم النفس هذه؟ أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى وارم القدماء؟ أما كان أبو بكر شهيا نشيد كثير البكاء؟ أما كان في خد عمر خلقان من آثار الدموع؟ أما كان عثمان يختم القرآن في ليلة؟ أما كان علي يبكي بنيه محراب حتى تحزن لحيته بالدموع ويقول: يا بني يا غري غيري أما كان الحسن يحيى على قوة التعلق بالله، أما كان سعيد بن المسيب ملازم للمسجد فلم تفوت صلاة الجماعة 40 سنة، أما قال الأسود بن يزيد حتى خر واضطر، أما قالت بنت الربيع بن حسين له ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام، قال إن أباك يخاف عذاب البيان، أما صام يزيد الرقاشي 40 سنة وهو يقول والهفا سبقني العابدون وقطع بي، أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف، أما كان إبراهيم الأدهم يبول الدم من الخوف، أما تعلمين أخيار الأمة الأربعة في زوج متعبدهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، احذري من الإخلال إلى صورة العلم وترك العمل به. كان الأولون إذا نقلوا المعلومة تجد الجدية في النقل، سمع شيئا أثره. يقول سعد بن عبيد جلست أنا ومحمد الكندي إلى عبد الله بن عمر ثم قمت من عندي فجلست إلى سعيد بن عبيد فجاء صاحبي وقد اصفر منه وتغير فقال كن بوجهه، قلت ألم أكن جالسا معك الساعة؟ فقال سعيد قم إلى صاحبك، فقمت إليه فقال ألم تسمع إلى ما قال ابن عمر؟ قلت وما قال؟ قال أتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن فعلي جناح أن أحلف بالكعبة؟ قال ولم تحلف بالكعبة؟ إذا حلفت بالكعبة فأحلف برب الكعبة، فإن عمر كان إذا حلف قال صلى وأبي، فحلف بها يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلف بأبيك ولا بغير الله فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه الإمام أحمد. حديث سمع الرجل كان مصفرا وجهه متغيرا لونه مما سمع من القصة، ولذلك ينبغي أن يكون عندنا نفس الحقيقة، ينبغي أن يكون عندنا جدية في طلب العلم، ينبغي أن يكون عمل بالعلم، ينبغي أن يكون هنا أدب في الطلب، لأن بعض الشباب قد يتحمس في الطلب لكنه لا يلزق أدبا فيسيء مع الشيء، يسيء بالسؤال، يسيء بالأسلوب، يسيء بالجلسة، يسيء بالجلسة، يسيء بالاعتراض. عن عميرة فقال أن رجلا قال لابنه اذهب فاطلب العلم، فهرب فغاب عنه ما غاب، ثم جاءه فحدثه بأحاديث، فقال له أبوه يا بني اذهب فاطلب العلم، فغاب عنه أيضا زمانا، ثم جاءه بقراطيس فيها كتب فقرأها عليه، فقال له هذا سواد في بيان اذهب اطلب العلم، فخرج ثم غاب عنه ما غاب، ثم جاءه فقال لأبيه حلني عما بدا لك، فقال له أبوه أرأيت لو أنك مررت برجل ينزحك ومررت بآخر يعيبك يعني ماذا تفعل؟ قال إذن لم ألم الذي يعيبني ولم أحمد الذي ينزحني، قال أرأيت لو مررت بصفيحة ذهب، قال إذا لم أهيجها ولم أقرب، فقال اذهب فقد علمت. الآن جاء العلم، لما حصل الجهد في كلام الناس وجهد في الدنيا، والله الذي يشرب القليل في كلامه الذي كنا قبل القليل في أول الدرس قطع الطمع في الدنيا وقطع الطمع في كلام الناس، هذا علامة الإخلاص. ينبغي أن يكون عندنا أيها الإخوة اشتغال بالطاعات وقيام بحقوق الشرعية عند حديث المهمات والملمات، استنفار عند حضور مواسم العبادة، القيام والتشمير. عمر بن عبد العزيز لما تولى أتى بزوجته فاطمة فخيرها بين أن تقيم معه على أنه لا فراغ له إليه وبين أن تلحق بأهله فبكت وبكى جواريها لبكائها فسمعت ضجة في داره ثم اختارت مقامها معه على كل حال رحمه الله وقال له رجل تفرغ لنا يا أمير المؤمنين فأنشأ يقول قد جاء شغل شاغل وعدلت عن طرق السلامة ذهب الفراغ فلا فراغ لنا إلى يوم القيامة. هذه الآن المهمة العظيمة للقلم هي فراغ ليس فراغ غير فراغ. وهكذا ينبغي أن نشغل الوقت بطاعة الله عز وجل ينقصنا استغلال اغتنام الأوقات بطاعة رب الجريات. قعد أحد السلف إلى رجل يقص له شاربة فصار يذكر الله حرك الشفتين فتضايق الحلاق قال اسكن حتى أقص قال أنت تعمل وأنا أعمل كلنا نعمل. ابن حجر رحمه الله مرة جاء إلى المدرسة المحمودية أخرج جاء يخرج المفتاح فاتضح له أنه نسي المفتاح في البيت فأمر بنجار يأتي ليعمل مفتاحا وقام يصلي فورا قام يصلي فجاء النجار وعمل المفتاح فقال أحد الطلاب لو أمرتني ذهبت إلى بيتك وأتيتك بالمفتاح فقال نعمل في الوقت والمفتاح الثاني يفيدنا. وكان بعض العلماء يقلل الأكل لأنه يحتاج إلى شرب ودخول خلاء زيادة والبخاري قال اغتنم في الفراغ فضل ركوع عسى أن يكون موتك ضغطا فعسى أن يكون موتك ضغطا. وكان بعض العلماء إذا قرأ عليه التلميذ من كتاب والتلميذ عنده خطأ أو عند الكتاب خطأ فالتلميذ سيفقد عن القراءة ليصلح الخطأ فكان الشيخ إذا توقف التلميذ يذكر الله بصوت خفي حتى يفرغ الطالب من تقرير الخطأ ويعاود القراءة. ولذلك من تأمل السلف باهتمام بأوقاته يقول لا يحل لي أن يذهب عني وقت دون ساعة ما تدريس دراسة قراءة تلاوة وحتى لو استلقى ليرتاح رمض عينيه او يذكر الله وحتى لو ما ذكر فهو يتامل في المسائل ويتامل في عظمه الله تعالى تامل ذكر عباده عمل هكذا كان يفعل. نحن ينقصنا هذا المبدا نقصا شديدا لله ينقصنا فيما ينقصنا الاهتمام بالسنن والحرص على السنن. بعض الناس يرى هذه اشياء تافهه اشياء جانبيه قشور. ابن عمر رضي الله عنه لما رأى رجلا قد أناف راحلته بعجة قد أناف ناقة من حرها قال له ابعثها قياما مقيدة سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فالسنة أن تنحر الناقة قائمة معقولة رجل اليسرى مقيدة رجل اليسرى تنحر في لبتها فعند ذلك تطيش فإذا وجدت جنوبها فتر منها وأطعم الجنس. كانوا يهتمون بالسنن. يقول أبو غالب صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه وضع الجنازة وقام قامه خلف رأس الميت مباشرة ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا أبا حمزة صل عليها فقام حيال وسط السرير يعني الجنازة فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت ينتبهون انتباه كامل لأفعال الصحابة هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامة منها ومن الرجل مقامة منه قال نعم
فلما فرغ قال العلاء احفظوا هذه السنة.
أبو داود استأجر قارئ يقطع النهر ويرد على رجل عطش حمد الله ويقول له يرحمك الله، لأن الحديث فليقل له يرحمك الله يعني يسمعه، يعني سمع واحد عطش قال الحمد لله، السنة أن تسمعه أو تقول في سرك يرحمك الله، تسمعه فليقل له يرحمك الله. أو ذكر حديثي كان شديد الحرص على السنة لا يسامح احدا في شيء من ادائها، وكان معه مقراب يعني مقص، من راى شاربه طويلا قصره، اي واحد معه مقص هذا ماشي جارب، اي واحد يشوف هذا توسع يقص له شاربه، فان امتنع تبعه يقول واجنا واسلم لله واسلم يستسلم يجلس قص له شاربه. فالشاهد هو الحرص من هذا الدين كله مهما كانت المسائل كبيرة صغيرة يجب أن يقام به ويحرص له. لو تأملنا واحدا في حال هذه الأجيال التي نراها لوجدنا عندنا نقصا كبيرا في اتضاح معامر وجوه له. الرجولة التي أثنى الله عليها، وجاء رجلا من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، وجاء من أقصى المدينة رجلا يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، وقال رجلا مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا ويقول ربي الله قد جاءكم بينات من ربكم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتكفروا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل التكليف. تمنى كل واحد من أصحاب عمر أمنيتين، فلما جاء دور عمر قال لكني أتمنى من الأهالي الحجرة رجالا أمثال أبي عبيدة. الآن تأمل ماذا ترى؟ ضعف، خير، ميوعة، انحلال، تأنف، كسل، ظلو همة، عدم تحمل مسؤولية، بطالة. نريد رواحل رجال يعتمد عليه بحمل الدين بالعلم الدعوة حمل المشاق مواجهة الأعداء الرد على الشبهات إفحام خصوم الإسلام. رجال نريد رواحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من يكن كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، رواه البخاري. قال الشراح المقصود من الحديث أقوالا من هذا، لا تجد في مئة من الناس من يذبح للصحبة بأن يعاون رفيقه ويلزم. وقيل المراد أن أكثر الناس أهل نقص وأما أهل الفضل فعددهم قليل جدا فهم بمنزلة الراحلة في الإبل المئة. وقيل المعنى أن الجاهد في الدنيا الكامل فيها الراغب في الآخرة، الجاهد في الدنيا الكامل في صفاتها الراغب في الآخرة قليل ثقيلة الراحلة في الإبل. قال النووي هذا أجود، وأجود منهما قول آخرين إن المرضي الأحوال من الناس الكامل الأوصاف قليل. وقال القرطبي الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد الذي يحمل أثقال الناس والحملات عنهم ويكشف قربهم عزيز الوجود كالراحلة في الإبل الكبيرة، فتحمل المسؤوليات ما يطيقه أي أحد. لابد أن يتربى الجيل على تحمل المسؤوليات. الآن الجيل والحجر، الآن حتى الخطوط مع متابعة سبيل الخطوط سيئة، الإملاء سيئة، القراءة سيئة، يصل إلى رابع ابتدائي إخطاء في القراءة والكتابة عجيبة جدا، ما يتحمل الواحد يعمل شيئا يريد من قبل، اطلع فوق من الشنطة، انزل تحت جيب الممثل، وشغل الأطفال مشورة الخبر حتى يعني مسألة هذه المسألة يا إخوان قضية تربية الأولاد. طبعا مما ينقصنا الوليد بن عبد الملك كان يقول ابن كثير كان أبواه يتركانه فشد بما أجب، وكان لا يحسن العربية، وكان إذا مشى يتوكس في المشية يعني يتبختر، وقد روي أن عبد الملك أراد أن يعهد إليه يعني الخلافة بعده، ثم توقف لأن ولده لا يحسن العربية، فجمع الوليد جماعة من أهل الله عنده عند هذا الولد. الآن لما اقترب من الموت أراد أن يصحح خطأ كذا سنة، فجمع له أهل النحو فأقاموا سنة عند الولد وقيل ستة أشهر، فخرج يوم خرج أجهل من ما كان. وسنعود إلى مسألة التربية بالنواقص أو الأولاد والزوجات بعد قليل إن شاء الله. كنا نتكلم أيها الأخوة في قضية الرجولة وحمل المسؤوليات بالجدية، الجدية المنافية للهزل. الجيل هذا فيه هزل كثير، فيه كثرة البحر، فيه ميوعة. كان السلف يقاومون هذه الحركات. قال عبد الله بن مبارك عن حسن البصري قال رجل لأخيه هل أتاك أنك وارد من النار؟ قال نعم. وإن منكم إلا وارد. قال هل أتاك أنك صادم عنها؟ عندك إثبات أنك تنجو؟ قال لا. قال فهم الضحك وتحت قول الله تعالى ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المسلمين. اورد ابن تيميه رحمه الله القصه الثانيه. قدم سفيان الثوري المدينه فسمع المعاصري يتكلم ببعض ما يضحك به الناس او يضحك به الناس، فقال له يا شيخ اما علمت ان لله تعالى يوما يخسر فيه المسلمون؟ قال فما زالت تعرف في المعاصري حتى لحق بالله تعالى. يعني حتى مات يعرف سفيان معروفة في وجهه وفي خلفه. قل الهزل، قل الضحك، صار الجد، صار الإقبال، صار العمل. والآن أكثر الضحك والعمل قليل، أكثر الهزل والجد قليل. فهذه مصيبة أن تكون في الجد. لا بد من جدية. لا يحصلون على ساعة علم ويسمعون أشرفة الأناشيد بالساعة. وبعض شوف أناشيد هنا قال واحد أنا دخلت على محل تسجيلات استديو تسجيلات شوف بيانو عند المخلوق. قلت له اسمها يعني سياسه يعني يمكن تشرك ارض ولا لا. والان يقول لك مؤثرات حوثيه. طيب المهم النتيجه اذا كانت النتيجه هي نفس الالات الات الغنى مهم. وراح الناس الالحان فرق القران والله المستعان. ينقصنا فيما ينقصنا حسن التفرق والتضحية. وهذه مرة سنأخذها من المثال. يقول الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني صرح ابن إسحاق بالتحديد يحيى بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه عن جدته أسماء بنت أبي بكر قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر احتمل أبو بكر ماله كله. ترك البنات في البيت عائشة وأسماء صغار، حمل ماله كله 5000 درهم أو 6000 درهم. قالت وانطلق بها معه فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد زهر بصره فقال والله إني لأراه قد فجعكم بنابه مع نفسه. أظن أبوكم هاجر تركتهم ترك فجعكم بنا بنفس المال. قالت قلت كلا يا أبتي إنه قد ترك خيرا كثيرا. فأخذت قالت فأخذت أحجارا فتركتها فوضعتها في قوة البيت كان أبي يضع فيها ماله ثم وضعت عليها ثوبا ثم أخذت يدي فقلت يا أبتي يعني جدي وضع يدك على هذا المال فوضع يده عليه فقال لا بأس إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن. وفي هذا لكم بلاغ
قالت لا والله ما ترك لنا شيئا ولكني قد أردت أن أشكل الشيخ بذلك. هذه أسماء، هذه البنت التي رباها أبوها. ينقصنا في حسن التصرف التدبير في المعيشة، الاقتصاد في المعيشة. اليوم إسراف كثير، مصروفات لا داعي لها، ثم ينتهي المرتب قبل نهاية الشهر، ثم اختلاف بسبب قلة التدبير. ينقصنا فيما ينقصنا أن نعتز بإسلامنا وأن نكون في غاية النباهة لمؤامرات أعدائنا، خصوصا وقد كثرت جدا في شتى أنحاء العالم في كلامهم وحركاتهم ومؤامراتهم وحروبهم، يعملون علينا شتى المؤامرات. ولابد أن يكون عندنا عزة واستبانة لسبيل المسلمين، ولا بأس. والواحد قد يفوت على الأعداء شيئا عظيما لنبائه، والمسلم لا يستغل ولا يرضى بالهوان. يقول ابن عباس كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء من المشركين، ما عندهم أموال يفتدوا بهم بها أنفسهم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، يعلم أولاد الأنصار الكتاب، يعلم أولاد المسلمين إذا أدخل الكتابة أطلقنا سراحا. فجاء يوما غلام يبكي إلى أبيه، غلام مسلم جاء إلى أبيه فقال ما شأنك؟ قال ضربني معلمي. قال الخبيث يطلب بزحل، والزحل هو الثار والانتقام. قال الخبيث يطلب بزحل بدر والله لا تأتيه أبدا. هذا الضرب لا نسك عليه، هذا الضرب لأنه كافر مأخوذ أسير يريد أن ينتقم، فأفرغ في هذا الولد ضربا ما كان يحصل. ينبغي أيها الأخوة أن يكون مما عندنا ومتوافرا لدينا، وهو مما ينقصنا أيضا الأخلاق، حسن المعاملة مع زوجاتنا وأولادنا وإخواننا وزملاء العمل وبين البائع والمشتري. اشترى قوم من الليث بن سعد سلعته على أساس أن يستغلوا، فندموا وما حصلوا الشيء المطلوب، فقال رجعوا إليه قالوا أقل البيعة، قال قد أقلتكم، مع أن الإقالة قد يكون فيها خسارة، قد أقلتكم. ثم أرسل لهم مالا إضافيا، فقال له ولهم مال أمر الآن أقلتهم ثم أرسلت إليهم مالا، قال اللهم غفر إنهم كانوا قد أملوا فيه أملا فأحببت أن أعوضهم عن أملهم. فالسلعة أرجعناها وجلنا على رغبتهم وعوضناهم الأمل الذي كانوا يأملونه وفات عليه. وأعطى منصور بن عمار 1000 دينار وقال لا تسمع بهذا أذني فترون عليه. فبلغ ذلك شعيب بن الليث، هذا تربية أبيه، فأعطى منصور بن عمار 999 دينار. الابن لما سمع أن أباه أعطى 1000 دينار هو أعطى 999، فقال إنما نقصت هذا الدينار لئلا أساوي الشيخ في عقله حتى لا أكون أساوي أبي احتراما له. هذا تعلم الليث، تعلم الكرم من شيخ محمد بن شهاب الزهري، قال ما رأيت أشقى منه قط، كان يعطي كل من جاء وسأله حتى يختلف من أصحابه ويعطي الناس. ومرة جاءه أعرابي يريد أن يعطي، الزهري كان يخرج إلى البادية ويعلم الأعرابي، هذا من حسنات الزهري، البادية دولة قرى وحجارة والبوادي. فجاءه أعرابي والزهري ليس عنده شيء، قال يا عقيل أعطيني عمامتك وأعطيك خيرا منها، أخذ العمام وأعطاه وأعطى ذاك بعد ذلك. الإمام أحمد عاش مع زوجته عشرات السنين، قال ما اختلفنا، عشت أنا وأم صالح فلم نختلف يوما قط.
والآن يقول الزوج الآن تهديد الطرد من الزوج، هذا إذا لم يتركها فعلا وأو يطلق عليه الباب أو تخلقه بعقاله، أو تقول يا دخيل ما فيك خير، ما في جيوبنا، ما تجد لنا ولا ينفق علينا، والصياح واصل الجيران. وهذه أهل زوجها عملوا لها سحرا، وهذه سحرت زوجة احتياطا حتى لا تجد.
أما مسألة تربية الأولاد التي أشار إليها قبل قليل، فيا أخوان هي مهمة منتصمة جدا والله، ويا عزيز دولة الإمام دولة متابعة على الصلوات، دولة متابعة في حفظ القرآن، دولة متابعة في إقامة من الأخلاق السيئة فالكذب وغيره. ونأخذ عبرة من حياة امرأته فاطمة بنت أحمد حمدون الشقيق، كانت من الزائدات العابدات، لما توفي بعدها ترك لها ثلاثة أولاد، الأول نحو 7 سنين والثاني نحو 4 سنين وأختهما ولها سنتان، فألزمت ولديها قراءة القرآن وحده، وكان الزمان إذ شديد الأهوال والجوع والقحط والغلاء الذي أفضى ببعض الناس والعياذ بالله إلى قتل أولادهم لأنهم لا يجدون طعاما يعطونهم إياه، وقد أكل الأموات بهارا في شوارع فاس النهر، فكانت تجتهد في الكسب وفي عمل يديها بما يحصل قوتها وقوتها. وكان خالها محمد بن خلف الأنصاري يشتري لها كتانا تغزله ويبيعه لها، ويشتري لها بما زاد قمحا وشعيرا تصنع منه خبزة واحدة تجعلها في قربة بيت كانت عندها فقط في البيت حتى تروى، ثم تخرجها فتقسمها أرباعا، فتقسمها أرباعا لكل ولد ربع وتأكل هي ربعا. وعلى ذلك عاشوا تلك المجاعة، وكانت تستيقظ من آخر الليل فتغزل غزلا آخر هو الغزل الذي في النهار، وهي تذكر الله وتتركه حتى تجمع منه ما تنفق به خلة، لماذا؟ أجرة معلم الأولاد لأن يصبر عيال أحفظ القرآن، وهي مشغولة البال بتعليمهما ومجتهدة في إرشادهما وراغبة في إصلاحهما. فوفى الله تعالى بشخصها لحسن نيتها وأجابها إلى مرغوبها وأتم أولادها حفظ القرآن. من الأهمية لمكان الاعتناء بتربية البنات، فالفتاة التي لا علم لها لديها لا يتمكن الإيمان من قلبها ولا تستطيع أن تربي أولادها كما يجب، وقد اجتهد بعض الدعاة في بعض القرى على وضع منهج لتعليم النساء والفتيات فلم تمضي مدة وجيزة حتى كانت البيوت تحن بالقراءة والتعليم، وصرنا مهاليز الرجال إلى أعمال الخير، وطالما عيرناهم على المظالم وعلى ما يرتكبون منها. أما تربية الزوجة، كان عبد الله رواح راضي عن رأسه في شكل الرأس، فبكى فبكت امرأته فقال ما يبكيك، ما يبكيك، فقالت ما يبكيك، قالت رأيتك، قال ما يبكيك، قالت رأيتك تبكي فبكيك، قال إني تذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا والدي فلا أدري أنجو منها أم لا. هذه طائفة من الأشياء التي تنقصنا وما ينقصنا كثير، ولكن أكتفي بما تقدم وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، ويسدد خللنا إنه سميع مجيب قريب، والحمد لله رب العالمين.